الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم من الأشجعي عن أبي هريرة أبو حازم الراوي عن أبي هريرة اسمه سلمان وهناك أبو حازم يروي عن سهل ابن سعد واسمه سلمة ابن دينار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. في هذه الرواية ذكر سبب امتناع أبي طالب من النطق بكلمة التوحيد، وهو خوف من تعيير قريش له، أنه إنما قال ذلك بسبب ما أصابه من الخوف. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، يعني أن نطق بشهادة التوحيد أصابه الجزع والخوف. قال: لأقررت بها عينك، يعني لنطقت بها حتى تقر بها عينك. ذكر النووي رحمه الله في معنى لأقررت بها عينك، قال: أحسن ما يقال فيه ما قاله أبو العباس ثعلب، أي أقر الله عينه، أي بلغه الله أمنيته حتى ترضى نفسه وتقر عينه فلا تستشرف لشيء، يعني يحصل له أمنيته التي تريدها نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ذلك، أن ينطق أبو طالب بكلمة التوحيد فتكون سببا في نجاته من النار. لكن أمر الله جل وعلا فوق كل شيء، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قال: وقال الأصمعي: معناه أبرد الله دمعته، لأن دمعة الفرح باردة. وقيل معناه: أراه الله ما يسره. نعم، وهذا المعنى الثالث كذلك مناسب بمثل هذا الموضع: لأقررت بها عينك، يعني لأراك الله ما يسرك وما تفرح به، وهو أيضا مقارب المعنى الأول، أنه تبلغ أمنيته وترضى نفسه بهذا الأمر. نعم، وفيه بيان أن الإنسان ربما يمنع من الخير ومن الهداية بسبب خوفه من كلام الناس، وهذا أمر في الحقيقة ليس بمانع من اتباع الحق إلا من ضعيف، من ضعيف القلب وضعيف الإيمان يمنعه أن يتمسك بالحق، أن يعيره الناس أو يتكلم فيه. وهذا موجود عند بعض الناس، تجده يعرف ويعلم أن الاستقامة أمر مطلوب وأن أهلها على خير وعلى هدى، لكن يخاف أن يفعل مثلهم ويستقيم فيتكلم فيه الناس يقولون فلان صار مطوع، مطوع ما شاء الله 24 ساعة في المسجد ونحو هذا الكلام، فيترك الاستقامة من أجل خوف كلام الناس وتعيير الناس له. هذا ماذا؟ أمر لا ينبغي ولا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك أن يترك الاستقامة من أجل كلام الناس، ما يبالي بكلام الناس. الذي ينبغي للإنسان أنه إن تبين له الحق أمسك به وعمل به، رضي من رضي وسخط من سخط. أهم شيء أنك ترضي الله، أهم شيء أنك ترضي الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلب المقصود الذي ينبغي أن يعتنى به وأن يجعل في الأذهان، أنك ترضي الله. وإذا أرضيت الله رضي الله عنك وأرضى عنك الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله رضي الله عنه، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فإذا أنت التمست رضا الله ولو سخط الناس فالله جل وعلا يرضى عنك ثم يرضي عنك الناس، يجعل هؤلاء الناس الذين لم تبالي بهم ولم تبالي بسخطهم يرضون عنك، فلان ما شاء الله على خير، بدل من يعيروك يثنون عليك ويذكروك بالخير. لكن إذا أسخط الله من أجل رضا الناس سخط الله عز وجل عليك وأسخط عليك الناس. نعم، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، ما تدرك، هذا يرضى وهذا يسخط وهذا يتكلم وهذا يعير، والناس لهم أذواق وآراء تختلف، فأنت إذا رأيت أن ترضي هذا وترضي هذا وترضي ذاك تعبت، تعبت ولم تصل إلى ماذا؟ مقصد مطلوب. وكما يذكرون فيما ينسب إلى جحا، وإن كان جحا كما يذكر بعض أهل العلم أنه معروف بالخير والصلاح، أنه مر مع حمار ومعه ابنه فجعل يمشيان هو وابنه ومعهما الحمار، فمروا على قوم قالوا انظروا إلى هذين، الله عز وجل خلق لهم الحمار وسخر لهم الحمار وهما يمشيان ولا يركبان عليه، فركبا كليهما، فمروا على قوم آخرين قالوا انظروا إلى هؤلاء ما عندهم رحمة ولا عندهم شفقة، يركبان على الحمار فيشقان عليه، فنزل وبقي الولد ومشى الأب، مروا على قوم قالوا انظروا إلى هذا الابن العائق ما عنده بر لوالده يركب على الحمار وأبوه يمشي، خرج الابن صعد الأب، مروا على قوم آخرين قالوا انظروا إلى هذا الأب ما عنده رحمة لولده يركب على الحمار وابنه يمشي، فخرج فحمل الحمار، فمروا على قوم قالوا انظروا إلى هؤلاء ما عندهم عقول، الله سخر لهم الحمار يركبوا عليه فحمل الحمار، ما كان منهما إلا أن ألقوا بالحمار وتخلصوا منه. انظروا هذه القصة الله أعلم بصحتها، لكن فيها معنى أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، فلهذا الأصل أنك ترضي الله سبحانه وتعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل ابن إبراهيم. من إسماعيل ابن إبراهيم؟ من إسماعيل ابن إبراهيم؟ من إسماعيل ابن إبراهيم؟ نعم، من؟ بخاري؟ لا، ليس البخاري. نعم، من إسماعيل ابن إبراهيم؟ أين كتابك يا بدري؟ بدري فضل، والكتاب؟ ما عندك كتاب؟ نعم. قال أبو بكر حدثنا ابن علية. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية. نعم، هو ابن علية. إبراهيم أبوه وعلية أمه، كان ينسب إليها ولا يرضى أن يقال له ابن علية. قال عن خالد وهو ابن مهران الحذاء، قيل له الحذاء مع أنه لم يكن ممن يعمل في الحذاء، وإنما كان يجلس عند الحذائين فلقب بالحذاء. وكثير من السلف من المحدثين والعلماء كانت لهم مهن ينسبون إليها، مثل ذكوان السمان والزيات والخياط والحناط والبزاز يبيع البز يعني الثياب ونحوها من هذه الألقاب التي كانوا يلقبون بها نسبة إلى حرفهم التي كانوا يعملون بها. فكانوا يكتشفون بعمل أيديهم، وما منعهم ذلك من طلب العلم وطلب الحديث، بل كانوا فقهاء وعلماء ومحدثون ومحدثين، ومع ذلك كانت لهم أعمال وحرف. ليس هذا بعيب أن طالب العلم تكون له حرفة ويكون له عمل يكتسب منها. قال حدثني الوليد بن مسلم وهو ابن شهاب العنبري. هناك الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس صاحب الأوزاعي الذي يروي كثيرا عن الأوزاعي ويدلس عنه، ليس هو في هذا الموضع، هذا الوليد بن مسلم ابن شهاب العنبري أبو بشر. قال عن حمران وهو ابن أبان مولى عثمان بن عفان. قال عن عثمان وهو ابن عفان أحد العشرة المبشرين بالجنة. نعم، والخليفة أحد الخلفاء الراشدين، الخليفة الثالث، يلقب بذي النورين. لماذا لقب بذي النورين؟ نعم، تزوج بابنتي نبي، ولا يعرف أحد تزوج بابنتي نبي غيره. لقب رضي الله تعالى عنه بذي النورين. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تستحي منه. قال عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه أبو بكر ثم عمر وهو كاشف عن فخذه، ثم دخل عثمان فغطى فخذه، سألته عائشة عن ذلك، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. كان رجلا ماذا عابدا صواما قواما لله، مع ما أتاه الله عز وجل من سعة في المال والرزق، وله مواقف عظيمة أنفق فيها الأموال في نصرة المسلمين، في تجهيز الجيوش والإنفاق في سبيل الله، جهز جيش العسرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وأوقف بئرا اشتراها بماله حين قدم المسلمون إلى المدينة، وكانت هناك بئر ليهودي ومنع المسلمين من السقي منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريها وله الجنة ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين. فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه وأوقفها للمسلمين، وغير ذلك من المواقف العظيمة التي كانت له رضي الله تعالى عنه. وقتل مظلوما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى لما دخل أبو بكر فبشر بالجنة، ثم عمر وبشر بالجنة، ثم عثمان، قال له: بشره بالجنة مع بلوى تصيبه. وقع ذلك في خلافته رضي الله تعالى عنه حين خرج من خرج من الخوارج على رأسهم عبد الله بن سبأ الذي ألب الناس على عثمان حتى حاصروه في بيته، ثم هجموا عليه وقتلوه رضي الله تعالى عنه. قال عن عثمان: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: حدثنا محمد بن بكر المقدمي، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر. الوليد ابن من؟ هذا الوليد ابن من؟ نعم، الوليد ابن من؟ كنيته أبو بشر، ما اسمه أبيه؟ الوليد ابن من؟ نعم، إبراهيم. ما عرفت إبراهيم؟ ها منير، وليد ابن من؟ ما عرفت؟ ها، نريد آخر. ها بدر، ها أبو بشر، كنيته أبو بشر، هو الوليد ابن من؟ ما تعرف؟ ما مر معنا قريبا لو انتبهتم. ها ها، الوليد ابن من؟ كنيته أبو بشر، هو ابن من؟ ليس ابن بشر، هو أبو بشر. الوليد ابن، ها، ابن مسلم أو سليمان. قلت ابن من؟ الوليد ابن من؟ ابن مسلم. نعم، الوليد ابن مسلم، مر معنا قبل قليل. قال: سمعت حمران يقول: سمعت عثمان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. هذا الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. في هذا بيان فضل التوحيد، وأن الموحد الذي حقق معنى لا إله إلا الله بإفراد الألوهية لله سبحانه وتعالى وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، فلم يشرك في عبادة الله، أنه يدخل الجنة، أنه يدخل الجنة قطعا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. قوله ويعلم يخرج ما إذا كان جاهل بهذه الكلمة أو لا يعلمها، يقول لا إله إلا الله وهو ينقضها بأقواله وأفعاله كحال الكثير ممن ينتسب إلى الإسلام وهو ينقض هذه الكلمة بقوله وفعله من دعاء واستغاثة بغير الله وطلب المدد والولد من غير الله أو بذبح ونذر وطواف وسجود وغير ذلك من أنواع الشرك التي يفعلها أمثال هؤلاء. فهؤلاء ما علموا معنى لا إله إلا الله ولا حققوا هذه الكلمة، فلا تنفعهم نطقهم بها. لكن من مات هو يعلم، يعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل وحده، فهذا يدخل الجنة. وقوله دخل الجنة هذا له احتمالان: الاحتمال الأول أنه يدخلها ابتداء من غير سبق عذاب، وهذا في حق من حقق التوحيد، من حقق توحيد الله جل وعلا وابتعد عن الذنوب والمعاصي ولم يرتكب شيئا من كبائر الذنوب، فهذا يدخل الجنة ابتداء يعني مباشرة من غير أن يعذب، كحال 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أو كذلك ممن يحتمل أيضا ممن عنده شيء من الذنوب لكن الله عز وجل عفى عنه، عفى الله عز وجل عنه وغفر له فيدخل كذلك الجنة ابتداء. والاحتمال الثاني دخل الجنة أي بعد أن يعاقب ويعذب إن كان من أهل الكبائر، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر من أهل التوحيد تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار فيعذبون فيها ما كتب الله، ثم يخرجون ويلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة. سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل ذكر هذه الأحاديث في خروج الموحدين من أهل الكبائر من النار، فلا يخلد في النار إلا الكافر، إلا الكافر كفرا أكبر. فقوله عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قلنا إما ابتداء وإما بعد أن يعذب ثم يكون مصيره إلى الجنة. وهذا من فضل التوحيد أن الموحد يكون مآله إلى الجنة، وإن وقع في ما وقع فيه من ذنوب ومعاصي فإنها لا توجب له الخلود في النار، بخلاف المشرك. المشرك شركا أكبر يخلد في نار جهنم وإن كان عنده من الطاعات والعبادات ما عنده، ما تنفعه، ما تنفعه، لأنها بنيت على أساس ماذا؟ جرف هار خاوي وضعيف، فما نفع ما بناه عليه. نعم. وفي قوله أيضا وهو يعلم كما قال النووي رحمه الله رد على غلاة المرجئة الذين يقولون بأن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه، وإن لم يعتقد ذلك بقلبه. وعلى قولهم هذا فالمنافقون من أهل الجنة، لأنهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وهم لا يعتقدونها في قلوبهم، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وهذا قول باطل. نعم، من نطق بالشهادتين بلسانه ولم يعتقد بها بقلبه فإنها لا تنفعه، يكون حاله كحال المنافقين. لابد من نطق اللسان واعتقاد القلب وإقرار القلب. من مات وهو يعلم، والعلم يكون بالقلب، إذن لابد ماذا؟ من علم القلب واعتقاد القلب. ويدل على ذلك الروايات الأخرى ستأتي، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: غير شاك فيهما، غير شاك. والمنافق شاك، نعم، ولا يوقن بأنه لا إله إلا الله. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، نعم. وسيأتي معنا أيضا في بعض الروايات: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ونتكلم عنها إن شاء الله في موضعه. طيب، نقف هنا إن شاء الله. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.